سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل، وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في جميع أمورنا مفوضين ومسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بفقه المرأة المسلمة. وهذا هو اللقاء الثاني والعشرون. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، وما زلنا مع مسألة المسح على الخفين أو الجوربين. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن يسر الشريعة، وهذا من محاسنها أنها قامت على اليسر ورفع الحرج، ومن يسرها قضية المسح على الخفين أو الجوربين. تكلمنا عن حكم المسح على الخفين أو الجوربين، ثم بينا شروط المسح على الخفين أو الجوربين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة بعنوان مدة المسح. عليكم السلام. مدة المسح، يا ترى ما هي المدة المأذون لمن يلبس الخفين أو الجوربين أن يمسح على الخفين أو الجوربين؟ وهل هناك فارق في المسح على الخفين أو الجوربين بين المقيم والمسافر؟ هذه مسألة أخرى، فتعالوا لنرى حكم هذه المسألة. ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولا يليهن للمسافر. يتوقد المسح على الخفين أو الجوربين بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزاكم الله خير، للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، وللمقيم يوم وليلة. أيضا أخرج الإمام أحمد في المسند من رواية عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، وللمقيم يوم وليلة. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تعليق الإمام أحمد رحمه الله وبيان الفرحة بالرخصة. لماذا؟ لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤدى عزائمه سبحانه جل جلاله. والمسح من الرخص التي ترفع الحرج عن المسلم والمسلمة، لما تمسح على الخف وتمسح على الجورب بهذا رفع للمشقة ورفع للحرج، وده مبدأ من مبادئ الإسلام وقاعدة من قواعده العظام، أنه قام على اليسر ورفع الحرج. ومن قواعد الأصول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ولا شك أن خلع الجورب ولبس الجورب فيه نوع من أنواع المشقة، فيسر الإسلام على المسلم والمسلمة في هذا الباب. فالإمام أحمد يعلق على هذا الحديث الذي قال فيه عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت تقريبا في العام 9 من هجرة النبي، ودي آخر غزوة غزاها النبي، آخر غزوة غزاها النبي، المسمى بجيش العسرة. جيش العسرة، للغزوة كانت صعبة جدا. أولا الوجهة بلاد الشام لتأمين الحدود مع الروم، طبعا جيوش الرومان كانت كبيرة جدا في العدد والعدد، يبقى العدو قوي. الموسم اللي كان فيه الغزوة موسم حصاد، يعني الثمار بدأت تنضج وتظهر على الأشجار، والصحابة معظمهم كانوا فقراء وينتظرون الحصاد، وده موسم الحصاد وبدأت الثمرة تطلع. أيضا الجو كان حر جدا لدرجة أن المنافقين اتخذوها فرصة وبدأوا يصبطوا المسلمين ويزعموا ازاي تنفروا في الحر، ورد عليهم القرآن: قل نار جهنم أشد حرا، في تخذيل للمسلمين. لدرجة من شدة الظروف دي بعض المؤمنين تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل منهم بعض صادق الإيمان كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ومرارة بن الربيع وهلال ابن أمية، ودول من خيرة الصحابة ومن صادق الإيمان، وسموا بالمخلفين الثلاثة، وهجرهم النبي ومنع الكلام معهم أكثر من 50 يوما، حتى أنزل الله عز وجل توبتهم وتاب عليه. الغزوة كانت صعبة جدا، وكمان الجيش محتاج لنفقة عشان الإعداد، فسمي جيش العسر. وجاء عثمان رضي الله عنه، عثمان ب1000 دينار من ذهب، ووضعها في حجر النبي، وقيل أنه جاء ب1000 بعير من ماله الخاص محملة بالعدد والعتاد. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم إني قد رضيت عن عثمان، فارض عنه يا رب. في رواية: ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم. وسمي عثمان بمجهز جيش العسرة من ماله الخاص، بل وتسابق الصحابة في تجهيز هذا الجيش. فهذا أبو بكر الصديق يأتي بكل ما يملك ويفرغه في حجر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيسأله النبي سؤالا: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ يقول: أبقيت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر يأتي بنصف ماله ويضعه في حجر النبي، ويسأله النبي، يقول: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. صحابيات يتنافسن في تجهيز الجيش، فيأتين بحليهن ويفرغنه في حجر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الغزوة دي كانت بكل المقاييس ملحمة إيمانية، ملحمة إيمانية، ودي كانت آخر غزوات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في الغزوة دي أمرهم بالمسح، ووقت للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. ومعنى كده، ومعنى فرح الإمام أحمد بالحديث ده، إن مفيش نسخ بقى خلاص، ده آخر عهد النبي، والحكم ده من آخر ما جاء عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني ما اتلغاش ولا اتنسخ ولا في أي. فعشان كده فرح الإمام أحمد بهذا الحديث رضي الله عن أحمد. وده بيعلمنا أمر مهم أوي يا إخوة، إن الإسلام دين يسر لا عسر فيه، وإن السلف الصالح كانوا يفرحون بقضية الرخص، ودي يتعلمها طالب العلم، إن حضرتك في أي أمر من الأمور إلزم الأيسر دائما، ما تلزمش اللي يعصر على الناس واللي يشق على الناس. ودي قضية مهمة أوي، إن أحيانا الطالب في بداية الطلب يزين له الشيطان نوع الجد أو التشدد، فيقع في الإفراط والغلو والتنطع والتشدد، فيبدأ دايما عايز ياخد الأشد. نقول له: لا، بالعكس، من محاسن التشريع إن حضرتك تاخد بالأيسر. ما خير النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم. دايما سيدنا بيختار الأيسر، اختار إيش؟ الأيسر. وأذكر أني قديما كنت أعلم الطلبة هذا المنهج حتى في الأمور الحياتية، مش في أمور الشرع فقط. يعني كان لي طالب دايما يلازمني في مصر، بنحفظه وبارك فيه، فكنت دائما أبدا أحاول جاهدا أن أرسخ هذا المنهج معه حتى دنيويا. يعني مثلا أذكر كان عندنا محاضرة في منطقة تسمى حي الشرابية في القاهرة، احنا مقيمين في الجيزة، وبنركب مترو الأنفاق، طبعا بناخد من منطقة اسمها ساقية مكي، بنركب أنا وهو. الحمد لله تعتبر دي بدايات المترو، يعني عند المترو آخر محطة اسمها المنيب، اللي قبلها اسمها ساقية مكي، يعني دي أول محطة يعتبر. هتلاقي المترو رايق، في أماكن تجلس فيها، بعد محطتين ثلاثة خلاص شكرا بقى، الناس بيركبوا على الأبواب، ماشي كده، أنت عارفين بقى بلادنا والظروف يعني. المهم الحمد لله كنا راكبين وقاعدين أنا وهو على كرسيين، تمام ومرتاحين. المفترض إن المترو له خطين، لازم ننزل محطة عشان نغير ناخد مترو اتجاه آخر عشان نوصل للشرابية. عندنا محطتين للتغيير، محطة اسمها التحرير، ومحطة بعدها بثلاث محطات اسمها رمسيس. ماشي كده، احنا قاعدين فيجي يقول لي ايه هنغير في التحرير، اقول له ليه نغير في التحرير؟ دلوقتي احنا قاعدين ومرتاحين، وبعد التحرير لسه في 3 محطات، لو غيرنا من التحرير هنيجي الخط التاني عشان نركب زحمه، مفيش مكان خالص كومبليت، هنفضل واقفين ال3 محطات دول اضافه للمحطه اللي احنا رايحينها بتاعه غمره، يبقى وقفنا كام محطه؟ 4. طب ما احنا نفضل قاعدين ال3 محطات دول وننزل نغير من رمسيس، هناخد محطه واحده واحنا ايه واقفين، وروح معلمه حديث النبي، ما خير النبي بين امرين الا واختار ايسرهما ما لم يكن فيه اسم. الايسر فين دلوقتي؟ احنا قاعدين مرتاحين، بدل ما حد نقف بقى نزحم في الناس ونتعب 4 محطات، كفايه محطه، يعني ده ارتكاب اخف الضررين، انك تقف 4 محطات قائم كده وتعبان، ولا محطه واحده؟ هو ده الاسلام يا اخي، في امورك كلها بقى ما تشددش، لان التشدد غلو، وده اللي علمه لنا سيدنا، وده منهج النبي يا اخوه. يعني كلكم حافظ حديث الامام البخاري، حديث انس في صدر كتاب النكاح، عندما قال انس انطلق 3 رهط من اصحاب النبي عليه الصلاه وازكى التسليم الى بيوت ازواج النبي عليه الصلاه وازكى التسليم ليعلموا عباده النبي، يعني مجموعه من اصحاب النبي ومن خيره الصحابه على فكره، يعني في بعض الروايات أبو بكر الصديق وعثمان بن مضعون ومنهم ابن عمر، يعني من عظماء الصحابة، رايحين ليه؟ بيسألوا عن عبادة النبي يا إخوة كاملة عشان يتبعوا ويتأسوا بالنبي. فلما علموها كأنهم تقلوها، أي عدوها قليلة، يعني شافوا عبادات النبي، يصلي إزاي، بيقيم الليل إزاي، بيصوم إزاي، أخبار المعاملة إيه، أحوال العبادات كلها إيه، فنظروا كده نظرة شاملة، قالوا طب العبادات دي قليلة قوي يعني، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي له خصيصة كده، إن ربنا غفر له كل الذنوب المتقدمة كله، يبقى إذن لو عبد قليل عادي، إنما إحنا بقى يبقى لازم نجتهد اكتر في العباده عشان ربنا يرضى عننا، ولا ايه؟ شوف ان النيه طيبه ويريدون التنافس في الخير والعبادات، لكن طبعا ليس كل نيه صالحه يؤجر عليها المرء، ان لازم النيه يوفقها العمل ايه الصالح، او العمل اللي فيه اتباع للنبي. نيتك خير لكن خالفت المنهج لا تؤجر، بل تأثم لمخالفتك للمنهج، ودي قضية مهمة. يعني ابن مسعود قال كده للجماعة اللي خلفوا النبي وبدأوا يجلسون للأذكار الجماعية ويجيبوا الحصى وسبحوا 100 واستغفروا 100، لما قالوا له ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لا يبلغه، يا ما ناس أرادوا الخير لكن ابتعدوا عن المنهج، فما بقاش خير. الخير في الاتباع يا إخوة، الخير كل الخير في المنهج، مش في الهوى، مش فيما يراه الهوى أبداً. فالجماعة دول قالوا إيه؟ قال أحدهم أما أنا فأصوم الظهر لا أفطر، أنا أصوم على طول، خير ولا مش خير؟ ده خير، هو عبادة، هو عايز يعبد ربنا بالصيام، عنده جهد فلا أصوم على طول. طيب، وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل لا أركض، مش هنام أبدا، أنا طول الليل قيام، خير ولا لأ؟ خير، هو يعبد ربنا بالقيام. طيب، وقال الثالث وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. ليه يعتزل النساء؟ لأنه ارتأى أن الزواج ممكن يعطله عن العبادة، زوج يعني في التزامات، عايزة تاكل وتشرب وتلبس وعايزة سكن، شوية هتجيب مولود، المولود محتاج جهد ومتابعة وتربية، هيشغلني عن العبادة ولا إيه؟ طيب، فلا لا لا مش هتزوج، خلاص بقى أنا هتفرغ للعباد. وفي رواية وقال رابعهم وأما أنا فلن أكل اللحم، ده اللحم ده نوع من الطرف وكذا، لأ أنا هزهد بقى كده مثلا. يعني علم النبي بأمرهم، سمع أخبارهم وما قالوا، فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا سمعت عنكم كذا وكذا، فأنت قلت الكلام ده بيتبين أهو، بيسأل أهو. قالوا نعم يا رسول الله. قال أما أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هو ده المنهج بقى، مش اللي انت شايفه بهواك. تبدأ تلتقط بعض المسائل لا حكم النادر وتحاول تطبقها بلا فهم، فتشق على نفسك وتشق على الناس. أو بعض المسائل اللي فيها تنوع وتاخد انت بالأشد. لا، الأشد ما يكون لحالك مع نفسك، ولكن لا تلزم به الناس. ودي قضية مهمة أوي في المنهج، لازم المسلم طالب العلم خاصة يكون على بصيرة بهذه المسائل. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم، فإن كان فيه إثم فلرسول الله أبعد الناس عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي قضية مهمة يا إخوة، يعني حتى في قضية قصر الصلاة، في الأصل شرعت خوفا من الكفار، في السفر في قتال في كذا، وخايفين من الكفار وكذا، أن يفتنكم الذين كفروا، في سورة النساء. فلما أمن المسلمون وقويت الأمة، فأحد الصحابة سأل سيدنا عمر بن الخطاب، أمن الناس فلماذا القصر؟ يعني خلاص الناس إيه؟ أمنوا، مبقاش فيه دلوقتي خوف من الكفار. فقال عمر لقد عجبت مما عجبت منه، يعني نفس المسألة دي برضه أنا اتعجبت منها زيك بالضبط كده، فسألت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال لي النبي رخصة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال النبي. نعم، شرعت في القتال والخوف من الكفار، لكن ربنا جعلها صدقة لكم بعد الآن، فاقبلوا صدقته. ابن عباس يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤدى عزائمه. عشان كده كان الصحابة يفرحون بالرخصة، يفرحون بالرخص. وده الفهم بقى، عشان وانت بتبدأ في طلب العلم تجد نفسك يجيلك إبليس يحاول ياخدك بالشدة، يعني انت واد ما شاء الله تاخد دايما الشديد. لا، ده مش منهج النبي، خذ دائما وأبدا بالأيسر المنضبط بالأدلة. وده معنى إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، اللي يحاول يعني يغلو ويتشدد ينكسر بالدليل، الدين يكسره لأن الدليل واضح. فأنت بتشدد ليه على نفسك أو بتشدد على غيرك ليه؟ فالزم نفسك بالجادة، ودي قضية مهمة. ابن عمر كان بيشدد على ابن عمرو، كان بيشدد على نفسه رضي الله عنه وأرضاه، خلاص كده. بس يا إخوة الصحابة كان فيهم أدب غريب جدا، لما يوجه بالدليل سمعنا وأطعنا. المشكلة عند بعض الطلبة لما تيجي تنصح له تأخذه العزة بالإثم، تأخذ العزة إيه؟ بالإثم، ودي خطيرة جدا. ابن عمر ابن عمرو يعني في ليلة البناء بيتزوج، ساب زوجته وراح يقيم الليل. قيل إنه قرأ في الليلة دي بحوالي 16 جزء في قيام الليل. إيه الجهد ده؟ ليلة الزواج. طب في ليلة تانية مثلا، يعني إيه الليلة دي؟ يعني ده عروس جاية لك من إيه؟ الزوجة شكت لعمرو بن العاص، متزوجني ليه طيب؟ جيبني عشان اسهر عنده في بيته خلاص، وهو طول الليل قيام وبالنهار صايم، يعني كان عنده جهد غريب في العباده. فسيدنا عمرو طبعا منهج، راح يسال النبي، يعرض الامر على النبي، ما يمكن ابنه صح ولا ايه؟ عابد، هنقول له لا انت بتعبد، ما دي المشكله، هقول له انت بتعبد، انت بتطول في العباده. فراح يقول للنبي، فالنبي استدعاه، قال يا ابن عمرو إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه ياه، ابن عمرو على طول يستجيب، خلاص قضية مفروغ منها، مفيش ده منهج. وبعدين لما يروح للنبي في يوم تاني يقول له انا عندي قوة للصيام اعمل ايه؟ النبي قاعد يتدرج بيه، يعني صوم مثلا يوم ويوم، لا صوم يومين في الاسبوع، يقول له عندي طاقة اكثر. فضل معاه لما قال له خير الصيام صيام اخي داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لما خد بدي لما كبر في السن ما تبقاش قادر، بيقول ايه؟ ليتني اخذت برخصة رسول الله. يا ريتني سمعت الكلام من الاول، خدتهم يوم في الاسبوع اثنين وخميس، دلوقتي انا مش قادر اواصل، انا اخذت نفسي بالعزيمه فمش قادر. ليه؟ ولن يشد الدين احد الا غلبه، دي مفروغ منها. لما تيجي تغالي او تتشدد او تنكسر بالادله، وانت اللي هتتعب، وانت اللي هتتعب. عشان كده بنقول يا اخوه دايما نفرح بالرخص المنضبطه بالادله، فربنا ييسر. انت بتشد على نفسك ليه؟ بنقول لك الاسلام بيقول لك امسح الكفين، انت مشد على نفسك ليه؟ ولازم نخلع. اخلع، احنا مش هنخلع، ان احنا عندنا الدليل، عندنا الرخصه. خلاص كده؟ في اي امر بقى يقف في المنهج، في تيسير تعمل انت الايسر، ده منهج النبي او والله العظيم. وقال كده للصحابه: اني اعلمكم بالله واتقاكم له، ولكني هذا منهاجي. عشان كده القران قال لنا ايه؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وضبط قضيه الحب في الاتباع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بعض الاخوه احيانا لقله علمه يجي مثلا يقرا نصا عن النبي في مساله من المسائل، ما يسالش بقى ويسال العلماء، نقول ان النص ده له حكم نادر، يعني نافع له مره لبيان الجواز فقط، لكن مش هو ده غالب عهد النبي ولا غالب حال النبي. فلو حبيت تعمله بعمله مره بس لنفسك مش للناس، ولو حبيت تطبقه مع الناس لازم تعلم الناس وتبين لهم قبل الفعل. يعني أذكر أن أحدهم من ضمن السنن اللي حكم نادر، إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان أحيانا في السرية يجهر بالآية والآيتين، صلاة الظهر مثلا يجهر بقراءة الآية أو الآيتين، يعني مثلا يقرأ الفاتحة سرا ويجهر في السورة مثلا بآيتين، يقول مثلا إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ويكمل سره، ماشي كده. دي لها حكم نادر. أيضا من ذلك مثلا كان يقرأ في صلاة الفجر في الركعتين بالزلزال نفس السورة في فرض الصبح، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يقرأها في الركعة الثانية برضو إذا زلزلت الأرض إيش زلزالها، فعلها أحيانا. يجي بعض الطلبة لعدم فهمه للمنهج وغير منضبط بالقواعد، فيجعل النادر ده هو الأصل، يجعل النادر ده إيه؟ هو الأصل. فأذكر أن أحدهم في بلادنا كان مبتدئ في الطلب، فيجي يصلي الظهر مثلا من غير ما يقول للناس ولا يعلم الناس، ويروح مثلا إيه؟ سبح اسم رب، سبحان الله، الناس كلهم ورا سبحان الله، بقت دوشة وهيصة في المسجد. طب اللي انت بتعمله ده انت اللي عندك خلل مش هم. الناس بيقول لك دي صلاه سريه، انت بتجهر ليه؟ انت نسيت ولا ايه؟ طهي عليك ولا ايه؟ خلاص كده. وبعد الاخ يجي يقول لك الناس مش فاهمين السنه، ده انت اللي مش فاهم السنه مش الناس، الناس فاهمين احسن منك، انما انت اللي مش فاهم. دي ليها حكم، عايز تطبقها بطبقها لنفسك انت في بيتك مره او مرات، عايز تطبقها على الناس في المسجد قبل ما تدخل للصلاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوة الله يرضى عليك، ورد في باب السنة فعل النبي كذا وكذا، فإيه رأيكم نأخذ أجر هذه السنة نطبقها مرة المرة دي، هنصلي بكم الظهر وهجهر في الركعة الأولى مثلا في آيتين ثلاثة. الناس فهموا، فلما تيجي أنت تصلي وتجهر، الناس عارفين ان انت ايه بتطبق سنة، وهتعملها مرة، وهتعملها ايش مرة، مش تفاجئ الناس بغير المألوف لهم وبغير المعروف لديهم وما عندهمش علم بيه، وتقول لي السنة، يبقى انت اللي ما فهمتش السنة. انما ما كانش يفعل هذا، بل كان يعلم ويبين عشان يحفظ الناس من الفتنة في أمر ما. أذكر مرة أحد المشايخ، كنا في معرض الكتاب الدولي في القاهرة، وطبعا المعرض ده بيجيله بقى من كل محافظات مصر مسافرون ومقيمون، وكله رايحين بيشتروا الكتب. وفي مسجد في المعرض، في صلاة الظهر عشان تصلي، يعني المسجد بيكون مغلق بكثرة الناس، وكمان خارج المسجد الناس بيصلي. وفجأة تقريبا قدموا أحد المشايخ المشاهير كان موجود، فدخلوا يصلي إمامه، وهو أصلا من محافظة اسمها كفر الشيخ، يعني مسافر الراجل، صلاة الظهر صلاة سرية، وكل اللي بيروح معظم الناس عوام، ناس بسطاء. فطبعا احنا خلاص احنا ناويين الإتمام، الله أكبر، بنصلي تامة، أنا مقيم. المهم ركعتين والشيخ سلم، خلاص أنا فاهم الحكم، الراجل ده مسافر وصلى قصرا، أنا بقوم أكمل الركعتين. معظم الصف اللي جنبنا كله سلم، وإحنا قايمين بنكمل الركعتين وسلمنا بعد الركعتين وقاعدين. فاللي جنبي بيقول لي يا شيخنا، قلت له أيوه يا حبيبي. هو شايف بقى شيخ، لا له لحية بقى، شيخنا حضرتك صليت أربعة ليه؟ عشان دي صلاة الظهر وأنا مقيم. ده احنا فكرنا الصلاة ممكن تتصلى ركعتين بس. قلت له انت منين؟ قال لي من هنا، انا جنب سمع مني كده. قلت له ممكن يكون الشيخ مسافر ولا حاجة، ده يكلم ده وده يكلم، وقام واحد يزعق من العوام بقى، انت يا عم الشيخ انت، بيقول له الامام بقى، انت نسيت وصليت ركعتين بس يا عم الشيخ، والناس هاجوا كلهم وماجوا. طبعا الخلل جه منين بقى؟ حقيقة قلت من الشيخ، قبل ما تصلي امسك الميكروفون قول يا جماعه احنا على سفر وانا مسافر، واصلي بكم قصر ركعتين واسلم الركعتين، وحضراتكم يا اللي مقيمين قوموا كملوا الصلاه، او لما تسلم من الركعتين بتوعك تقول كده اتموا صلاتكم فنحن على سفر، وتعلم الناس. في بلاش يا سيدي، انت في جو كله عوام وبسطاء، اتأسب عثمان بن عفان اتم في منى في موسم الحج، ليه؟ حتى ابن مسعود أتم خلفه، مع إن السنة القصر، ده في منسك كمان، ده بيتم ليه عثمان؟ ليه؟ وابن مسعود كمان يتبعه؟ مع إن ابن مسعود غاضب على ذلك وقال صليت خلف النبي وخلف أبو بكر وخلف عمر كلهم صلوا ركعتين، طب صليت لي خلف عثمان أربعا؟ قال الخلاف شر كله. فسألوا عثمان لما فعل؟ قال هذا موسم ويأتي الناس من الأمصار، كثير من العوام، فأحببنا ألا نفتنهم. يا على فقه عثمان، فقه عثمان خاف على العوام لا يفتنوا، ناس جايين من بلاد بعيدة وفتوحات إسلامية وناس أعاجم وناس كذا ما عندهمش العلم ولا الفقه، فلما نيجي نصلي بيهم ركعتين ممكن يعتقد اعتقاد مخالف للمنهج، فيروح بلده كمان يصلي ركعتين الظهر، فهمني؟ لأنه صلى خلف عثمان إيه؟ ركعتين بس. لا، فقال لك لا نتم بيهم عشان ما نفتنهمش. ايه الجمال ده يا اخوه؟ منهج، ما ده العلم. يبقى انت تراعي حال الناس، تخبر. وده اللي حصل معي شخصيا فين؟ في مسجد في مدينه لودفيك سافن تقريبا او غيرها. الاخوه طلاب علم وعارفين ان انا بصلي قصرا، واخبرتهم وعلمتهم الكلام ده اكثر من مره. في ليله دخلت على عادي بصلي كالعاده، عارف اقصد كم صلاه عصر تقريبا، وتقريبا صليت ركعتين، عارف بقى في لودفيك صاف او في مدينه اخرى مش فاكر، ان الدنيا اسمها ايه مش فاكر والله، المهم ما بعرفش انطق اسماء المدن هنا يعني. وكان اخ الماني حديث عادي باسلام بيصلي وراي، خلاص كده انا صليت ركعتين العصر تقريبا، كان عندي دوره علميه عندهم يومين او ثلاثه. فالاخ بيحكي لي بقى امام المسجد بيقول لي يا شيخنا والله بالليل عملنا مشكله مع الاخ الالماني. قلت له ازاي؟ الاخ تاني يوم هو كان فرحان انه صلى وراك يعني، وكان مبسوط بيك جدا الشيخ بقى بدي ده، قال لي جينا تاني يوم بنصلي تقريبا العصر برضو، فانا اللي بصلي امام انا بقى الامام بتاعهم، فصلى اربعه وده سلم من ركعتين وما رضيش يكمل معانا. وبعد الصلاه واحد بيقول له، قال له انتوا مش فاهمين حاجه، وشكل الامام ده مش عارف يصلي كمان. قال له ده الشيخ امبارح اللي كان بيدينا الدوره صلى ركعتين، ده بيصلي اربعه ليه؟ ما في ودنه وخلاص، ده 1000 سيت هم ركعتين. اوبا بقيت كل ما اروح لهم اصلي تامه ما اقصرش. ليه؟ مراعاه لامثال هؤلاء اللي ما عندوش العلم وممكن يفتن. فتيجي انت تاتي للناس بغير المألوف وبغير المعتاد، دي مصيبه. يبقى انت اللي مش فاهم لازم تتعلم، انت لازم تراجع دينك وتراجع نفسك وتراجع العلم وتراجع اهل العلم لمسائل قضيه خطيره جدا في الفقه يا اخوه. علشان كده بنقول دايما فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما تجيش تواجه الناس بما لا يالفوا ولا يعرفون الا بعد تعليم وبعد صبر، واللي له حكم نادر خليه له حكم نادر، واللي فيه مشقه ونوع مشقه الزم نفسك به في قيام الليل او في الانفراد او تكون ماموما. لكن لما تتقدم بالناس اماما تراعي المساله والمنهج ده، تراعي المنهج ده، ودي قضيه مهمه قوي. الصحابه كانوا يفرحون بالرخص، تجد الطالب في بدايه الطلب ما يقتنعش بالرخصه، يقول لك الاحوط الاحوط الرخصه والله مش التشدد. بل بعض العلماء يرى ان الرخص في السفر وغيره هي العزيمه مش الرخصه، لان ده اصل المنهج. يقول لك مثلا في صلاه القصر ما اتم النبي صلاه في سفر، فاعتبر ان الرخصه هي العزيمه، هي العزيمه. يبقى التيسير خير كله، فدايما تلزم نفسك بجده التيسير ما دام منضبطه بالادله، ودي قضيه مهمه. ما تعملش الاشق، اعمل الايسر دايما، اعمل اللي يلائم حال الناس، انك بتصلي للناس، فلما تصلي بهم اماما تراعي حال الضعيف المريض كبير السن ذا الحاجه. وده اللي قاله سيدنا النبي معاذ بن جبل، افتان انت يا معاذ اذا اممت فخفف، فان في الناس المريضه والضعيفه والكبيره وذا الحاجه، او كما قال. ولنا مقال موجود من امس على موقعنا، يا ريت تقرؤوه كويس، بعنوان هلك المتنطعون، ان في ضوابط وقواعد شرعيه لازم طالب علم يعيها جيدا عشان ما يصدمش الناس بغير المألوف لهم ويعتقد انه على المنهج وهو مخالف للمنهج، ودي قضيه مهمه قوي. فنيجي هنا الامام احمد بيعلمنا المنهج ده، فرح ان المسح على الخفين كان في غزوه ايه؟ تبوك، يعني هذا اخر عهد النبي، يعني الحكم باقي ما فيش فيه نسخ، فبيفرحوا بالرخصة. وده مين يا إخوة؟ الإمام أحمد. في حد أحرص على السنة من أحمد وأحرص على الجهد في العبادة من أحمد؟ أو هو ده أحمد، هو ده المنهج، ده المنهج يا إخوة. فرح إن الحكم ده كان من آخر ما فعله النبي، إذن وأنا مقيم أمسح يوم بليلة، وأنا مسافر بمسح على الخف أو الجورب ثلاثة أيام بليلهن، ولا يخلع إلا من جنابة. يا جمال الإسلام والتيسير في الإسلام، وده للمرأة وللرجل. المرأة المقيمة ولبس الجورب تمسح كام يوم بليلة، تفرط مع المحرم لها ثلاثة أيام بليلهن تمسح على نفس الجورب، ولا يخلع إلا من جنابة. ودي قضية مهمة أوي، عشان كده تعالوا نشوف كده مقولة الإمام أحمد مرة ثانية. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا أجود حديث، أجمل حديث، أجود حديث في المسح على الخفين. ليه يا إمام؟ لأنه في غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله. يبقى هو ده المنهج، ان احنا نمسح الخفين، نمسح الجوربين. طيب اليوم بالليلة او الثلاثة ايام بلياليهن للمسافر تبدأ من امتى؟ هتبدأ من اول مسحة بعد انتقاض الوضوء، ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين، لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، وهذا هو الراجح. وهذا هو الراجح، يعني إيه؟ أنا توضيت في صلاة الفجر ولبست الجورب على طهارة، صليت الفجر ماشي كده، رحت العمل وأنا محافظ على الوضوء بتاعي، حان وقت صلاة الظهر صليت بنفس الوضوء، بعد صلاة الظهر انتقض الوضوء، لما أجي أتوضى العصر هبدأ أمسح على الجورب، يبقى دي أول مسحة في صلاة إيش؟ العصر. تحسب من العصر ده يوم بليلة، اليوم بالليلة فيه كام صلاة؟ 5 صلوات، بدأنا احنا في العصر ادي 1 صح؟ همسح في المغرب ادي 2، همسح في صلاة العشاء ادي 3، همسح في صلاة الفجر بتاع تاني يوم ادي 4، همسح في صلاة الظهر بتاع تاني يوم ادي 5، انتهى عن صلاة الظهر يوم بالليل لازم اخلعه، لما اجي اتوضى للعصر بقى اخلع الجورب واتوضى من جديد واغسل رجلي وبعد كده ايه؟ البسه وابدا احسب مدة جديدة وهكذا. يبقى بنحسب المدة من أول مسحة بعد انتقاد الوضوء، وتعد 5 صلوات، ده للمقيم. المسافر بقى برضو من أول مسحة ويحسب 3 أيام بلياليهن، يعني 15 فريضة يا شيخ رياض، لأن اليوم في كام فريضة والليلة 5 × 3 = 15، إلا إذا أجنبت في ليلة قمت جنب لازم تغسل عشان تغتسل، ولا هتغسل هتخش الدش بالجورب يعني عقلا يعني كده وتتدوش. يبقى المدة يوم بليلة للمقيم، للمسافر 3 أيام بلياليهن، ويبدأ حساب المدة من أول مسحة بعد نقض الوضوء، 5 صلوات للمقيم و15 فريضة لمين؟ للمسافر. طيب، وفي الرواية الثانية عند أحمد رحمه الله وبعض العلماء أنه يرى ابتداء هذه المدة يكون من المسح بعد الحدث، من المسح بعد إيش؟ الحدث. طبعا الرواية اللي قلنا هنبدأ من أول مسحة بعد نقض الوضوء. طيب عايزين نعرف بقى صفة المسح، صفة ايه؟ امسح ازاي؟ اغسل زي ما الاخ كان بيعمل كده، يجيب المية، والله المية بايديه كده ويحطها في الشراب، ايه؟ سلمان ابنك بيعمل كده؟ طب علمه بقى. بيغسل الشراب، ايه؟ بيسقي. شوف شيخ جفا دقيق، بيسقي فيه. قول له اسمه مسح. يعني ايه مسح؟ يعني بتاخد الماء كده بايديك وتنطره، ما فيش ميه، خدت بس ما فيش حاجه اهو، وامسح كده على ظاهر الجوره مره واحده وخلاص، من فوق مش من تحت، من فوق مش من تحت. رضي الله عن علي بن ابي طالب يقول: لو كان الدين بالراي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. يعني لو كان بالرأي بقى كده بدون شرع، يعني لما بنمشي على الجورة إيه اللي بيتسخ، من تحت ولا من فوق؟ من تحت، يبقى نمسح من تحت صح. النبي مسح من إيه؟ من فوق، يبقى فوق خلاص. سبحان الله، لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من. عايز يعلمنا الدين منهج فعل النبي وقول النبي، مش هواك أنت، أنت شايف بدماغك، لا سيبك من دماغك دي، خليها في البيت ما دام في النص، الزم غرز النبي، الزم منهج النبي، لان السلامه في الاتباع، فابعد عن هواك الله يرضى عليك. فبتمسح من فوق مش من تحت مره واحده. تعالوا نشوف صفه المسح والسنه في المسح على الخفين او ما يقوم مقامهما، ان يمسح اعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع مفتوحة كده، يعني اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى، ثم يجرهما إلى ساقين. ده وضع قيل. وضع آخر قيل لا، ده أنت تبدأ باليمنى فقط، تمسحها هي أولا وبعد كده تمسح اليسرى باليسرى، يعني تبدأ باليمين. ليه؟ لأن ده فعل النبي في الوضوء، كان يبدأ بالتيمم أولا، يغسل اليمين بعد كده الشمال، وكذلك في المسح، إنه بدل فتروح ماسح على اليمين الأول مسحة، فكده تاخد الماء وتنطر وتمسح على إيه؟ على الشمال مسحة واحدة. وذكرنا احنا أثر علي، وهنا المغيرة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، يمسح على إيه؟ ظاهرهما. وهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند والترمذي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. خلاص نترك الرأي بقى، فعل النبي إيه؟ مسح على أعلى الخفين، خلاص هو ده السنة، ما يمسحش من تحت. طب اللي يتنطع ويمسح من تحت وقع في الغلو والتشدد. في بعض الناس بيقول لك انا بيبقى عندي حرج كده، فاجي امسح، بمسح من فوق بس برضه بلمس على تحت. طب بتلمس على تحت ليه؟ ده اللي يجي يتوضى يروح ماسح لك رقبته، بتمسح رقبتك ليه؟ ما وردش عن النبي، بل دي بدعه محدثه. بتمسح العنق ليه؟ بيقول لك بالمره مع الراس، يعني جت هنا اروح جايب دي، ما هو بمزاجك حلاق. بعض الناس كده يا أخي غريبين في العبادات، زي بعض البسطاء والعوام. أذكر مرة رأيت أحدهم بيتوضأ، ورحم الله والدتي كانت تفعل هذا، لكن هي مرة شفتها وخلاص الحمد لله استجابت، ما بتفعل. تيجي تتوضأ، تيجي تغسل إيديها مثلا، اللهم أعطيني كتابي باليمين ولا تعطيني كتابي بالشمال. ماشي، الله يكرمك. أيوه كان ثقيل شوية، الله يكرمك. حطيت الشاي كله في الكوباية. يجي تغسل الوش، اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه العصاة. ماشي. تغسل القدم، اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. مع كل عضو لها دعاء. فابتسمت وقلت: يا أم، ما فعل هذا النبي؟ قلت لي: مال ده، الحاجات دي جت منين يا ابني؟ قلت لها: ما أنا مش عارف. ما تعملهاش تاني. حاضر يا ابن الله يبارك لك، قولي بسم الله في اوله بس وخلاص، لما تيجي تفضي بسم الله بس، وما تتكلمي على الوضوء ولا تقولي اذكار. هذا لم يرد، هذا لم يرد مطلقا، وهذه من البدع والمنكرات. فبعض الناس بيبدا يعمل حاجات في العبادات بدون سؤال، يزود وينقص ويجيب من مزاج كده حاجه بتعجبه بيعملها، يقول لك لا دي عباده توقيفيه. وصلوا كما رايتموني اصلي، مش بالرأي ولا بالهوى، ودي قضية مهمة أوي. فيبقى نمسح على الخف فقط، من لوست من تحت، ما تجيش كده عامل لي كده من تحت، وانت تتفضل ما تمسحش رقبتك، الله يكرمك، ما فيش رقبة عندنا، ما فيش عندنا مسح رقاب في الوضوء. خلاص؟ يقول لك ما فيش حاجة، البحر بيحب الزيادة. زي صاحبنا دخل يصلي إمام والله، وكان أصلا صلف الجيش رحمه الله بقى، وكان يدخل الإمام بالدراع كده. في ناس كده لا بيتبعوا أداب ولا تعاليم ولا ملوش دعوة، لا في حاجة اسمها إمام راتب، ولا في حاجة اسمها الإمام اللي غاب أناب مكانه حد يصلي مكانه، ملوش دعوة، هو بيلاقي بس القبلة فاضية بيطير عليه. فصاحبنا ده كان من النوع ده، فكان يدخل كده الإبدة يقول لهم إيه، إحنا كنا صغارا يعني، يقول ده أنا بصف كتيبة في الجيش، مش هعرف اصف حته مسجد ويبقى قدام الناس ويصغر للناس كده ويرعبهم. المهم صلى في يوم 5 ركعات العصر. والله العظيم الناس سبحان الله انه يقعد ما فيش فايده، راكب خلاص، خلص وصلى وسلم، في ايه بيزعل الناس؟ يا عم الشيخ انت صليت 5، وايه يعني 5؟ البحر بيحب الزياده يا اخي. بيقول الناس كده، والله احنا عملنا ايه في الركعه 5؟ مش قرينا قران؟
ورفعنا وسلمنا خير ولا مش خير؟ شفت الدماغ؟ ادي دماغ وده كده. بدل ما يقول انا غلطت ما اعرفش الحكم، ما اعرفش ايه حكايه سجود السهو، ولا اعرف اي حاجه خالص، وبليد في العلم. لا لازم فيها ايه؟ في جبنه رقعه زياده يا سيدي، خير وبركه. لا مش خير وبركه طبعا، ده شر كله. ودي قضايا خطيره جدا. يبقى العباده توقيفيه تاخدها عن النبي فقط، وتلزم غرض النبي، وتتادب باداب النبي، وتلزم ولا لا تبتدع ولا تخالف. ليه يا اخوه؟ الشيطان دايما، خدها قاعده كده مني في حظ النفس بقى، دايما الشيطان يجي للمبتدئين يحاول يخليك تقع في مساله حب الظهور. الناس دول معتادين على ايه؟ على كذا. الشيخ ده بيجي يصلي زي الشيخ سيد اللي علمه، زي ما النبي علمه، خلاص كده عادي. لكن لما يجي الشيخ سيد بحاجه جديده الناس تتكلم عنه، صح؟ ايه ده؟ ايه الجديد ده؟ فالنفس مقبوله على ده يا اخوه الا من رحم الله وعصم. حب الظهور، عارف انت، يقول لك خالف تعرف. ما هو انت لما تخالف كل الناس هتتبلبل وكله هيتكلم عنك، هتبقى انت مدار حديث الناس في نفس التحتاج دي، زي الاعرابي اللي راح بال في زمزم وكاد الحجيج ان يقتلوه، فلما رفع امر الوالي مكه فبقول له انت ازاي تبول في زمزم يعني؟ قال له اردت ان اذكر حتى ولو باللعنات. المهم الناس يتكلموا عنه يبقى مشهور. في ناس كده عنده المرض ده، المرض الناس تتكلم عني ان انا جبت حاجه جديده، ان انا مخالف. ودي المشكله، ربنا يعافينا واياكم من هذا الداء. يبقى نقول له ما تمسحش باطن الخوف الله يرضى عليك، وانت بتتوضى ما تغسلش رقبتك، وانت بتتوضى ما تقعدش تقول اذكار ما انزل الله بها من سلطان، وتقعد ترغي كتير في الحاجات دي ما فيش. لازم تحبش لي كده كل حاجه، عايز يعني لازم املى الكوبايه يا اخي. لا الكوبايه نصها بس. الدكتور بيقول لك وانت تاخد العلاج خد ملعقه واحده الصبح، تقول والله ما خد لي معلقتين ثلاثه عشان اخف بسرعه. ما ينفعش، ده نظام قرص، حبايه الصبح وحبايه بالليل. مش نعمل زي صاحبنا والله يا اخوه. كنت بداعي بالناس في الحج في 2008، بشرح لهم المناسك في منى وكذا وكذا، فبقول لهم يا جماعه الله يرضى عليكم عندنا ثلاث جمرات، فيه الصغرى والوسطى والكبرى، فكل جمره بسبع حصيات. ما تعملش زي صاحبنا اللي راح جمع الحصى كله وراح عند الكبرى، طبعا الثلاث ايام فيهم 70 حصى اللي هيتم، فصاحبنا جاب ال70 حصى كلهم مره واحده. قال لك ما دام ابليس بقى هنا، ما هو معتقد ان في ابليس هنا مربوط، ولا مربوط ولا حاجه، مفيش حاجه اسمها ابليس مربوط ولا حاجه ابدا، ده هو شرع الرمي لذكر الله مش لابليس. وتقول لك ده ما شاء الله ده مربوط، وانا زي صاحبنا اللي كان بيقعد يضربه بالبرتقان ابن الايه، والتاني عايز يضربه بالبستاش. والله كان معانا في الحج وكان دمه خفيف جدا الله يبارك له، بيقول له لا يا شيخ انا كنت عايز اضربه بالبستاش اللي هو الفستق يعني. بقول له ازاي ده النبي قال اللي حصل؟ قال لي اصل انا والله متخانق مع مراتي فحبيت ابليس يرضى عني. فقلت اضربه بالفستق. قعدنا نضحك لما بكينا من الضحك، الله يصلح حالك. فانا بقول لهم يا جماعه الله يرضى عليكم ما تعملوش زي صاحبنا اللي راح حط ال70 حصى كلها عند الجمره الكبرى ورماهم وقال له خد نصيبك وفرق الباقي على اولادك. وقال لك بقى ايه؟ هو الشيطان في الكبرى وعنده عياله بقى على الصغرى والوسطى، فكل واحد له نصيب من الحجاره دي، فخد انت حظك وادي لاولادك الباقيين مثلا يعني. بدعيبهم يعني ما تعملوش كده، ده هنا سبعه وهنا سبعه وهنا سبعه. المهم اول ليله رايحين بقى نرمي الجمرات، والله يا اخويا بقول لكم كده، ثاني ليله عفوا اول ليله بتبقى الجمره الكبرى فقط بسبعه فقط، ثاني يوم بقى رايحين نرمي الجمرات، وطبعا الزحام لا يتخيل يا اخويا والله العظيم حاجه ما تتخيلون. 2008 ده كان الحج سياه، عشان توصل لمنى لما كان الجمرات ده مشقه وعذاب وتعب وزحام شديد، ورمينا ورجعنا واحنا خلاص داخلين على الخيام، قابلت عم الحاج الكبير اللي كان معانا بقى الله يبارك له، مشي جنبي بقول لي عم الحاج عملت ايه؟ قال لي زي ما انت قلت يا عم الشيخ الحمد لله. يعني وديت عند الصغرى 7 وعند الوسطى 7 وعند قال لي لا انا خدت ال21 حصاه ورميتهم عند الكبرى كلهم. والله العظيم بالنظر يا ويلي يا ويلي، انا بقى بداعبهم ليه؟ في ناس ما ينفعش تداعبهم. قلت له يا عم الحاج انا كنت بضحك معاك، بقول لك اوعى تعمل زي الراجل ده، ده هم هنا 7 نعمل ايه بقى؟ كانت ورطه، كان معايا جلول الجزائري جاي واقف جنبي. طب انا مش هينفع نرجع تاني، عشان ترجع محتاج 3 4 ساعات ده، وزحام شديد كنا بالليل. جلول يعمل لي بقى، انت عارف ده جلول بقى
مفيش امل.
هنعمل ايه يا جلول؟ احنا مسؤولين فوق. فربنا من علينا قدرا معدي فوق من الناحيه الثانيه، ما فيش سور كده حديد مش شبك، وفي الناحيه الثانيه اللي رايحين، احنا بقى راجعين، ما طريق رايح وطريق جاي، احنا خلصنا راجعين، قدرا لنا فوق جاي كده السلام عليكم. وعليكم السلام. لقيت قدامهم كده شيخ كده متقدم الوفد، السلام عليكم اخي، اخوك سيد عبد العاطي من مصر. قال لي اخوك ابو عمر من مصر، حضرتك جاي منين؟ قال لي انا من ايطاليا، جاي فوق من ايطاليا. قلت الله يرضى عليك، معانا الحاج فلان عمل كذا كذا كذا، الله يرضى عنك، ادي 21 حصاه ترمي عن فلان الفلان. قال لي من عينيا يا عم الشيخ. حاضر ابشر، ان يجوز الوكاله في الرامي، وده راجل كبير. فربنا رفع عنا الحرج، والاخ خد مننا الحصوات وراح يرميها ايه بالنيابه عنه. الشاهد هنا ان احيانا بعض الناس فهمهم ضيق شويه، فلازم نراقب احوال الناس دي بقى. فهنا 7 وهنا 7 وهنا 7، مش ال 21 تحطهم فين؟ عند الكوبرا. لا، لو جاي فرحان بيقول لي زي ما انت قلت بالظبط، ده جاي بقى ايه ان هو بقى طبق ايه المنهج بقى ما شاء الله عليه، نقول لك لا مش كده خالص، يعني لازم تركز وتفهم وتبقى تسالنا لو حاجه مش مستوعبها، اسال، ودي قضيه مهمه قوي. فبلاش بقى ان احنا الله يكرمك نجود من عندنا في العباده، جود في امر الدنيا بتاعتك، عامل اتقن عملك وجود وخليك ماهر واتقنه، انما امر الدين لا، توقيف دين، قال الله قال الرسول خلاص، ما تجودش من عندك، ما تجيبش من عند حضرتك، لان اللي عندك كله تعبان، فخليك مع النبي، النبي فعل افعل، ترك اترك وخلاص، هذا هو الدين. قال فان اقتصر على مسح الاكثر من اعلاه اجزاءه، وان اقتصر على مسح اسفله لم يجزئه، لانه ليس محلا للمسح. يعني لو جه مسح بقى من تحت، شكرا ما مسحتش، لا يجزئك، يبقى كده وضوءك باطل، يبقى صلاتك باطله، يبقى لازم تمسح من اعلى مش من اسفل. هذا عن مده المسح وصفه المسح ان قدر بقاء وكان لقاء. هنقف مع بعض التنبيهات المهمه المتعلقه بالمسح على الخفين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والان هنستقبل بعض الاسئله الوارده عبر البث ثم ننتقل. ما في اسئله؟ طيب لو حد عنده سؤال من الحضور اتفضل يسأل. اتفضل.
في حديث
انه بيسأل هل النبي قال على الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي الى اخره؟ لا، لم يرد هذا مطلقا، لم يصح حديث في اذكار اثناء الوضوء الا بسمله فقط في بدايته، وبعد الوضوء الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من عبادك التوابين، واجعلني من عبادك المتطهرين. اما الدعاء اثناء غسل الاعضاء فلا، لم يثبت حديث واحد في الذكر اثناء غسل الاعضاء في الوضوء. نعم. بيسأل هل في الوتر يجوز ان احنا نصلي باكثر من سوره؟ نعم، مش في كل الصلاه، مش في الوتر فقط، لان النبي اقر من قرأ بالاخلاص اضافه للسوره، ومعنى كده ده السنه.
اخر ركعه الوتر
يقول الثلاث سور،
اخر ركعه الوتر انه ما يقرأ فيها غير سوره الاخلاص والمعوذتين،
يعني خاص
الركعه، لا لك ان تقرأ من اي مكان، انما النبي كان يحرص على المعوذات، انما لك ان تقرأ في القران مما شئت. الله يبارك. طيب هنقطع بس البث عشان ما نشكش على الناس ونظل معكم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.